الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن كتاب الصلاة منه، وفي باب صفة الصلاة وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال رحمه الله: وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ثم قال: وفي رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قوله لا صلاة أي لا صلاة صحيحة، على الأرجح من تفسيرات أهل العلم. وقوله بأم القرآن هي الفاتحة، وسميت بفاتحة الكتاب لأن القرآن افتتح بها، ويفتتح بها في الصلاة، في القراءة في الصلاة، فلا يقرأ في الصلاة بشيء قبل الفاتحة. هذا الحديث قال: وفي رواية أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. هذا الحديث، هذا جزء من حديث، جزء من حديث، وهو عند كما في لفظ أبي داود: كنا، يقول عبادة بن الصامت، كنا خلف النبي صلى الله، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. يقول عبادة: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يعني نقتدي به، نصلي معه. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة، في القراءة الصلاة، فثقلت عليه القراءة، ثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على وجوب القراءة، قراءة الفاتحة في الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها للقادر عليها، للقادر على قراءتها، المستطيع لقراءتها، كما سيأتينا، لا تصح صلاته إلا بقراءة. بدلالة هذه الأحاديث تقول: لا تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة. فالأحاديث، الروايات الثلاث عن عبادة بن الصامت تدل كلها مجتمع، كلها مجتمعة على أن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة بدونها، لا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة، فهي ركن من أركان الصلاة. وهذا في حق الإمام والمنفرد لا خلاف فيه، يعني ظاهر في حق الإمام لا خلاف فيه، وحق المنفرد أيضا الذي يصلي وحده أيضا هذا ظاهر أنه لا بد من قراءة الفاتحة في حقه، يقرأها هو بنفسه إن كان مستطيعا كما سيأتي. ولكن اختلف في المأموم، في المأموم هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب؟ يعني عندنا موضعين أو حالتان. الحالة الأولى إذا كان المصلي إماما أو كان منفردا صلى وحده، فهذا بالإجماع عند من يرى يعني الخلاف يسير في هذا أنه تجب عليه قراءة الفاتحة وأنها ركن في حق من الإمام والمنفرد. وإنما اختلف الأئمة والفقهاء في المأموم هل تجب عليه القراءة أو لا تجب عليه قراءة الفاتحة. اختلفوا على ثلاثة أقوال، وكل وهم أئمة فقهاء، كل واحد لا يقول من إلا باجتهاد، لكن النبي أخبرنا أن ما كل المجتهدين، ما كل مجتهد مصيب، فمن كان من أهل الاجتهاد واجتهد فأصاب فله أجران، بس لابد أن يكون من أهل الاجتهاد، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر، له أجر اجتهاده، أما الأول فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، إصابة الحق في المسألة. فإذا هنا الأئمة كل لم يقولوا هذا عن هوى، بل هم نظروا كل واحد له دليل والأدلة تختلف. فالقول الأول، القول الأول وجوبها على المأموم في السرية والجهرية، اتفقنا أن الإمام والمنفرد هذا انتهينا منه وأنها تجب عليه على كل حال، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واختاره من المتأخرين الصنعاني، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز بأنه أرجح الأقوال وأظهر في الدليل، دليله أظهر وهو أرجح أنها تجب على المأموم في السرية كالظهر والعصر والثالثة المغرب والاثنتان الأخيرتان من العشاء، أن هذه في السرية، وأيضا في الجهرية أنها واجبة، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ما دليله؟ دليله هذه الأحاديث، دليله هذه الأحاديث، وأظهر دليل فيها هذا الأخير، الرواية الأخيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا تقرأوا من سور القرآن، لا تقرأ شيئا من القرآن خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وهذا دليل قوي ظاهر. حتى أحد أئمة الشافعية وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى يعني قال بأن هذا أقوى أدلة من يقول بالوجوب، بوجوب أدلتها يعني قراءتها. فهذا دليلهم هذه الأحاديث لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، وهذا أظهر دليل وأقوى دليل على وجوب قراءتها، لأنه نهاهم قال لا تقرأوا ثم استثنى، يعني لو كان كل القرآن بما فيه الفاتحة لا تقرأ كان لا ما كان للاستثناء فائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأعلم الناس صلى الله عليه وسلم، وأوتي جوامع الكلم، فلا يقول كلاما عبثا. فهذا الاستثناء أقوى دليل على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم، للمأموم في السرية والجهرية، لأنه هذا قيلت في الجهرية فهي أدل، يعني من باب أولى تكون، لأنه قال في صلاة الفجر. الرواية عند أبي داود كنا، يقول عبادة بن الصامت، كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فثقلت عليه القراءة، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، الصحابة قالوا لا، قال لا تفعلوا إلا. فهذا الاستثناء يعني ينزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كلاما لا فائدة منه، يعني لو لم يكن له فائدة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وما فائدة الاستثناء إن لم يكن هو الوجوب. القول الثاني وجوبها على المأموم في السرية دون الجهرية، قالوا لأن القراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وهذا الحديث ضعيف، يعني قراءة الإمام قراءة لمن خلفه لم يثبت صحيحا، لكنهم قالوا هذا، يعني فرقوا بين السرية بالنسبة للمأموم بين السرية والجهرية، فقالوا، وكأنهم راموا الجمع بين الأحاديث، فقالوا أنه في السرية لأنه ليس في هذه الحالة بمطالب بالاستماع، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هنا هو لا يسمع قراءة فلا يطالب بالإنصات، فقالوا في هذه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذاك أمر مطلق عام فتدخل فيه حتى الصلاة، لكن نعم هو كذلك، لكن هذا ورد فيه دليل يخصه، الصلاة ورد فيها دليل خاص، فإذا هي مخصصة من مطلق الاستماع، إذا سمع الإنسان الأمر بالاستماع، إذا سمع الإنسان قراءة القرآن فعليه أن ينصت، وإلا في الصلاة استثنيت بدليل خاص صحيح وارد فيها، وهو هذه الروايات التي قرأناها، ومنها لا تفعلوا إلا بأم القرآن، هذا القول الأول، وهذا هو يعني مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه بعض الحنفية، واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أقول هذه الآية في القراءة مطلق القراءة، لكن الصلاة القراءة في الصلاة ورد دليل خاص باستثنائها من هذا الأمر. القول الثالث وجوب السكوت على المأموم في السرية والجهرية، وهذا قول الحنفية، واستدلوا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، وأجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، وثانيها أنه على القول، يعني لو فرضنا صحة هذا القول فإنه محمول على الفاتحة جمعا بين الأدلة، فإنه محمول على فقراءة الإمام قراءة له، فيكون القول بصحته محمول على الفاتحة، لكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإسلام ابن تيمية مع أنه ينصر القول بعدم القراءة ويرى أنه هو الصواب، لكن هذه قوله كما قال الشيخ العثيمين وغيره، قوله وجيه أدلته، لأنه قراءة الإمام تكفي وهذا يستمع، لكن قال هذا أين المخرج من هذا الحديث، لأن هذا الحديث يوجب القراءة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وللعلماء، يعني في هذه المسألة قال وهذه المسألة للعلماء فيها نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليها. يقوله في الفتاوى اختلفوا نزاع معنى هنا اختلاف، واضطراب قولهم كثير متخالف، يعني بعضه يرد على بعض لكن مع شدة الحاجة إليه فسبحان الله. لكن الراجح والله تعالى أعلم هو قراءتها. ثم العلماء قالوا كيف يقرأها، يعني يريدون أن 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 يجمعوا بين قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وبين الأدلة الموجبة لقراءة الفاتحة. قالوا يقرأها في سكتات الإمام. طيب إذا لم يكن للإمام سكتات قالوا يقرأها على كل حال ما دامت واجبة، فإن أمكن أن يكون للإمام سكتات بين آية وآية بين آيات الفاتحة يقرأها في هذه السكتات. حتى أن بعضهم قال يقرأها ولو قبل أن يقرأ الإمام ليحقق هذا الأمر. فإذا الراجح في هذه المسألة والذي تنصره الأدلة هو أنها واجبة، وأنه على المأموم في السرية وفي الجهرية، وأنه إن تمكن من قراءتها في سكتات الإمام فذلك، وإن لم يتمكن فعليه أن يقرأها على كل حال والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. متفق عليه الحديث في الصحيحين. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة: كانوا يسرون، يعني يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه الروايات يقول الحافظ قال: وعلى هذا هو أراد أورد الأحاديث وفيها شيء من الاختلاف، ثم أورد الجمع في 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 ما يراه رحمه الله تعالى وهو الصواب الذي قاله. قال: وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. يعني بعضهم قال هذه فيها علة، ويعني في صحتها نظر، وهي قوله: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال: هذا محمول على الجهر، على الجهر ببسم الله. لا يذكرون أي لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. الزيادة التي هذه هي قوله زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الإعلال الذي ذكره الحافظ أجيب عنه، لأنهم قالوا أن هذا لم يذكر إلا الأوزاعي، ولكن ثبت بالتتبع طرق الحديث أن الأوزاعي لم ينفرد بها. هذا الحديث حديث أنس جاء بألفاظ منها: فلم أسمع أحدا منهم، يعني الرواية الأولى، في بعض الروايات: فلم أسمع أحدا منهم. انظروا كلمة لم أسمع، لكن هل كون أنس الراوي لم يسمع ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأها سرا؟ لا ينفي ذلك، لأنه قال هو نفى سماعه. هذه إحدى الروايات، فيقول: لم أسمع أحدا منهم، يعني من الذين ذكر، قال أنس رضي الله أن النبي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. في رواية: لم أسمع أحدا منهم، فهو نفى سماعه. فقال: لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الرواية موجودة في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وفي صحيح ابن خزيمة. ومنها صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، ثلاثة من النبي وثلاثة من الخلفاء الراشدين، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب قوله هذا كالأولى، قوله لا يجهرون لا ينفي أن يكونوا قرأوها سرا، نأخذها واحدة واحدة. ومنها يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذه الرواية ضعيفة وتغني عنها الروايات السابقة، تغني عنها الروايات السابقة. أما قوله في 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 ما زاده مسلم في زيادة التي في صحيح مسلم، لا قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. ما معنى البسملة؟ تكون في أول الفاتحة لا تكون في آخرها. فللعلماء توجيه لهذا، وجهوها بعدة توجيهات، لأنه لا أحد يتوهم هذا الوهم أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وفي آخر الفاتحة، لا هذا لا أحد يتوهم ذلك. لكن الأول أنه ذكر هذا للمبالغة، يعني هو أراد أن يثبت أنه لم يقرأ، فقال لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني للمبالغة في النفي، يعني يريد أن يثبت النفي فيقول لا أولا ولا آخرا مثل ما يقول الناس. فهذا وجه من الذين من الأوجه التي وجهها به العلماء. الثاني أن المراد بآخر السورة التي بعد الفاتحة، أن المراد بآخر القراءة السورة التي بعد الفاتحة، فكأنه يقول يريد أن يقول لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في أول القراءة، يعني في أول سورة تقرأ وهي الفاتحة، ولا في آخر قراءة في الركعة وهي السورة التي بعدها، السورة التي بعد الفاتحة، لأنها بالنسبة للفاتحة هي آخر قراءة. القراءة الأولى قراءة الفاتحة لم نفى أن يكون يعني قرأ بسم الله فيها، ولا في 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 آخر القراءة وهي القراءة التي، فالأولوية هنا بالنسبة للفاتحة وبالنسبة للسورة التي بعد الفاتحة. وقيل يعني توجيه ثالث أن المراد قراءة أول قراءة في الصلاة، لم يقرأ لا في أول قراءة في الصلاة ولا في آخر قراءة في الصلاة، يعني صلاة في كلها لم يعني يجهر فيها ولم يذكر الفاتحة البسملة في الفاتحة فيها. فالضمير في أول قراءة وفي آخر قراءة كأنه راجع إلى الصلاة، لا في أول الصلاة ولا في آخر، لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول في كامل الصلاة، لا في أول الصلاة ولا في آخر الصلاة. هذه الأحاديث تدل على عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، بل يسر بها، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية ونصره بقوة، فقال أنه، والحافظ بن حجر أيضا ذكره في الفتح وذكره في 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 النكت على ابن الصلاح، وهذا في غير موطنه بالنسبه لكم الطلاب، يعني ذكر الذي يذكر هذا يبحث عنه في شروح الحديث، لكنه ذكره مثالا هناك، ورجح ان يكون المراد نفي الجهر وليس نفي البسمله من حيث هي. فهنا قال ان عدم الجهر بها، يعني القول الأول هو عدم الجهر بالبسملة بل يسر بها، والثاني يسن الجهر بها وهذا مذهب الإمام الشافعي، يسن الجهر بها وهذا مذهب الإمام الشافعي، ودليله سيأتينا حديث نعيم المجمر، سيأتينا حديث هو الذي استدل به. والقول الثالث أنه مخير، أنه مخير بين الجهر والإسرار، وكأنهم رأوا هذه الأحاديث بعضها فيها جهر وبعضها فيها إسرار فأرادوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث، فقالوا كأن هذا محمول على أنه يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا، إذن فالمصلي مخير. هناك قول رابع وهو عدم مشروعية البسملة، لا سرا ولا جهرا، وهذا قول الإمام مالك. والقول الأول هو الأرجح، أنها تقرأ ولكن تقرأ سرا، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعت منه، فلعله في بعض الأحيان، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالآية أحيانا، يقول كان يسمعنا الآية أحيانا، فيكون هذا من هذا الباب أحيانا، أو لحكم منها يعني تعليم الناس أنها لابد من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. إذن القول الراجح في المسألة أنه يقال يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الشافعي رحمه الله انطلق من قول عنده رجحه، وهو أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فإذا كانت آية من الفاتحة فلا بد من قراءتها وجوبا، لكن الجهر بها هنا الكلام في الجهر لا ولا في ليس في القراءة، القراءة انتهينا منها في الحديث الأول، هنا في الجهر بها. فالصحيح أنه الأكثر والأدلة الراجحة الأقوى والأكثر أنها تقرأ جهرا سرا لا جهرا، بسم الله الرحمن الرحيم يقال بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ولو جهر بها مرة لا بأس، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول كان يسمعنا الآية من القرآن. سيأتينا حديث نعيم المجمر، وعندما وصف أبو هريرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الراجح فيها أنها تقرأ سرا، ولكن لو أن شخصا قرأ وجهر بها يعني لا ينكر عليه، إذا كان خاصة إذا كان يعني يرى هذا أو أنه هذا الذي قرأه على كالذين كالشافعية مثلا، والله تعالى أعلم. حديث نعيم الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على وجوب القراءة، يقول نعيم المجمر هذا، والمجمر هو الذي يجمر المسجد أي يبخره، وكانت هذا اللقب لأبيه وله، كانوا يتولون تطيب المسجد بالبخور، فسمي المجمر، كان أبوه كذلك وهو أيضا يلقب بالمجمر نعيم. قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ، يعني قرأ يعني جهر بها، لو لم يجهر بها ما سمعها الذي خلفه، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، هذا في حكم جديد وهو قول آمين، وسيذكر المصنف فيها حديث، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، هذه تكبيرات الانتقال، ثم يقول إذا سلم، هو أبو هريرة بعد أن سلم، قال والذي نفسي بيده، هذا قسم، يقسم به أبو هريرة، يقسم بالله، لأن نفسه بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فهو يقول: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه. فقوله قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله أشبهكم إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هنا قالوا بأنها إذن تجب القراءة. ونعيم هذا تابعي كما قلنا ثقة، والحديث صححه جماعة من أهل العلم، جماعة من أئمة الحديث، منهم الدارقطني وابن حبان والحاكم، إلا أن الزيلعي قال بشذوذه، ولكن الصواب ما قاله الأئمة الأكثر. فنعيم ثقة، وزيادة الثقة مقبولة عند العلماء. ومعناه حينئذ هو ما تقدم، وأن رجحناه في الحديث السابقة. فمن أن المراد الإسرار بها، فهو ليس صريحا في الجهر، ليس صريحا في الجهر، ولكن قد يسمع من يكون قريبا منه. يعني هذا جواب العلماء الآخرين. الآن أنت إذا أحيانا، نحن الآن نسمع الشيخ علي أحيانا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تعد جهرا، هو سر، ولكن القريب منه، ولأن اللاقط هذا حساس، يلتقط يعني حتى حركة النفس أحيانا يلتقطها. فقوله فقرأ بسم الله، قد يسمع حتى الذي يسر به، لأن الإسرار أحيانا يقول العلماء بأن يسمع الإنسان نفسه، القراءة يسمع نفسه، يعني لا بد من حركة اللسان والشفتين، وهي حركة اللسان المهمة. يعني لو أن واحد يقرأ في نفسه الفاتحة، هذا ما قرأ، ولو نظر في المصحف هكذا، يقول الشيخ بن باز هذا يتأمله ولا يقرأ، لأن القراءة هي حركة اللسان، تحريك اللسان بالقرآن الكريم. فإذا هو لا يخالف ما سبق، لكن فيه زيادة حكم مشروعية التأمين وسيأتي. والتأمين هنا للإمام والمأموم، ورد وسيأتينا في حديث آخر: من وافق تأمينه وتأمينه تأمين الملائكة، كما سيأتي. يعني المأموم فيه دليل خاص في أنه يؤمن أيضا، ففيه مشروعية التأمين في هذا الحديث للإمام وللمأموم لوروده في دليل آخر سيأتينا إن شاء الله. وفيه مشروعية التكبير، وهذا مر معنا، التكبير الانتقال. وأما قوله يعني صوب الدارقطني وقفه، يعني أن الكلام يعني ليس من كلام النبي، بل من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يرى أن هذا هو الصواب. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه، يعني مثله، لفظ مثل هذا. فهذا الحديث فيه مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة للإمام، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وخلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. فيه مشروعية رفع الصوت بالتأمين، لأنه قال رفع صوته. وأما المأموم ففيه دليل كما قلنا في الحديث الأول خاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أيضا، قال: من إذا أمن الإمام فأمنوا. إذ أمر، إذا قال يعني أمن الإمام أي قال الإمام آمين، لأن المأموم هو متابع للإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخره. وهذا أيضا من الائتمام بالإمام. فقال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث متفق عليه في الصحيحين عند البخاري ومسلم. وهذا فضل التأمين، يعني لا يذهل عنه الإنسان أو يستحضر، لأن بعض الناس يقول هذا ولا يستحضر المعنى. هو الفاتحة دعاء، لأن في الحديث الصحيح: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم. يعني هو سؤال فيها دعاء، ولذلك هي من 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 أعظم الرقى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رقى الصحابة أحدهم سيد القوم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أنهم كانوا في غزوة سرية فمروا بحي من العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، لأنهم مشركون وهؤلاء مسلمون، العداء بين الكفار والمسلمين، فكيف يضيفوهم؟ يعني نزلوا في مكان فلدغ سيدهم، أكلته هامة، عاد لدغته عقرب أو حية أو غير ذلك، فجاءوا: هل فيكم الراقي؟ فإن سيد الحي قد احتاجوا إليهم الآن. قالوا: استضفناكم فلم تضيفون، فلا نرقي سيدكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا من 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 الغنم، من الشاء يعني من الغنم. فجعلوا لهم عددا اتفقوا عليه، فجاء وقرأ عليه الفاتحة، ويقال أنه هو رئيس السرية أبو سعيد الخدري هو الذي قرأ عليه، فقرأ عليه فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوطا ففك هذا الرباط. فجاءوا قالوا: كيف يعني نحن الآن أخذنا على القرآن أجرا، فلا بد أن يعني ما نأكل هذا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فأقرهم النبي وقال: اضربوا لك بسام. الشاهد في هذا أنه قال: ما وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، فهي من أعظم الرقى الفاتحة من القرآن الكريم، هي أم القرآن. ففيها يقول ابن القيم: يقال أن السر أو الرقية في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هنا في نستعين. فيقول ابن القيم: يقال أن 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 هذه الآية، أن الرقية في هذه الآية، ولكن الوارد قراءة السورة كاملة. وابن القيم يذكر أشياء في 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 فيها، يقول بأنه كان في حج أو عمرة، المهم كان يطوف، فكان أصيب في قدمه في لعله يقول في ركبته، المهم في أصيب بألم شديد لا يستطيع أن يواصل الطواف، فأخذ من ماء زمزم وقرأ فيه بالفاتحة فشفي تماما. هو يذكر هذا في 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 كتابه زاد المعاد في القسم الخاص بالأدوية، زاد المعاد في هدي خير العباد. فالفاتحة يقول: قسمت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولنصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. هذا ثناء، هذا من الذي لله حمده العبد وهو أهل للحمد جل وعلا. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ثناء على الله سبحانه وتعالى. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يعني هذه بشارة، هذا وعد بأنه يجاب له إذا أخلص. لكن بعض الناس يقول أنا لماذا أنا أقرأ الفاتحة على نفسي وعلى ولدي وعلى ولا 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 أرى أثرا. هذا له احتمالات، لأن هذه الأدوية، الأدوية الآن يقولوا الروحية، هذه الأدوية التي بالقراءة من القرآن، من يفعلها ويستعملها على سبيل التجريب لا يستفيد منها، لأنه غير موقن، لأنه لا بد أن يوقن. واحد يقول يلا خلينا نجرب نقرأ الفاتحة، هذا لا يستفيد. لماذا؟ لأنه لا بد. ولذلك التفاضل يكون حتى في العبادات بينما في القلوب ما وقر في القلب. فالذي يستعمل هذه الأدوية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من القرآن ومن صحيح السنة لا تقال على سبيل التجريب. من يفعله على سبيل التجريب لا 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 يستفيد. أو بعضهم يكون ذاهلا، يعني ما يدري ماذا يقول. ولذلك ورد أن الله لا يقبل من قلب لاهٍ غافل، لا يقبل حتى الدعاء، وهي دعاء الرقية، ما هي دعاء. وإياك نستعين، اللهم رب الناس أذهب الباس أشفي أنت الشافي، أدعية. فإذا يقولها الإنسان حركة لسان فقط وقلبه بعيد غير حاضر غير موقن غير، فهذا لا يستجيب. هناك يعني قول آخر وهو قوي في كل الأدعية، هو ما من داع إلا ويستجيب له الله سبحانه وتعالى، لابد. لكن من يدعو الله لا حاله لا يخلو كما في السنة من ثلاث حالات: إما أن يعطيه الله ما سأل، أو أن يدفع عنه من الشر أعظم أو مساوي لما دعا به، أو ادخر له أجر دعائه في الآخرة. إذن هو كاسب على كل حال، وهو مجاب، لا يقول أنا أدعو ولم يستجب لي، بل هذا وعد. والنبي الذي لا ينطق عن الهوى أخبر أنه ما من عبد يدعو الله إلا ويستجاب له. لكن كيف يستجاب له؟ إما أن يعطى ما سأل، والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده وهو أعلم بحاجتهم وما ينفعهم، فإما أن يستجاب له ويعطى ما سأل. هذه منويات. لكن الأخرى ربما يدفع عنه من الشر أعظم، فلو خير يعني لو ظهر له الأمر، هذا غيب، لكن لو ظهر له من الغيب وقال له نعطيك دعوتك ولا ندفع عنك هذا، يقول لا يا ربي ادفع عني هذا، لأنه لا يعلم ما النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه. فلكنه عموم يدفع عنه من الشر ما هو أعظم أو مساوي لما دعا به، أو يدخره الله يوم القيامة. والذي يكون يوم القيامة يعني الإنسان قد يكون في حاجة إلى حسنة يثقل بها ميزانه، فيدخر له الله سبحانه وتعالى فضل، لأن الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ولذلك الشائع بين الناس الدعاء مخ العبادة ليس بصحيح، الصحيح أن الدعاء هو العبادة. ادعوني، الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي. فالدعاء هو العبادة. فالفاتحة شأنها عظيم، ولذلك هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يلهمنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أن علم بدون عمل صالح لا 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 فائدة فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك أهل البيت فكيف نصلي عليك أو عليكم، فقال قولوا اللهم صل على محمد. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني هناك صيغ كلها صحيحة في الصحيحين كثيرة، لكن هذه أتم وأكمل صورة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتلاحظون أنه ما قال سيدنا ولا قال، والصحابي عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء النوم البراء قال له إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي قال وبرسولك الذي أرسلت، قال لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. فهذا دليل على أن الأكمل والأفضل هو التزام نص الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه.